بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: الرخصة في ترك ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله.
أخبرنا عيسى بن يونس، الصواب أخبرنا عيسى بن يونس، نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني، وكنت عند عقبي حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه. القول عند دخول الخلاء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صويب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الرافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرائيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرا. النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا غندر قال أخبرنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. الرخصة في ذلك في البيوت.
نعم، مالك تقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بإسحاق براهوية، وإسحاق براهوية ولد في عام 66 و100، وقد توفي في عام 38 و200، وقد خرج له الجماعة سوى ابن ماجه، وهو من الطبقة العاشرة، ومر علينا فيما سبق أنه ثقة إمام من كبار الحفاظ ومن كبار العلماء في زمانه. وإسحاق إذا أطلق في كتب الحديث وكتب الفقه ينصرف إلى إسحاق براهوية، ينصرف إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق براهوية، وهو له أقوال كثيرة في المسائل الشرعية، وله أصحاب يسيرون على منهجه ويسلكون طريقته. وقال عنه ابن تيمية قال: يعدل بالشافعي وأحمد، يعني هو من نظراء الشافعي ومن نظراء أحمد بن حنبل، فهو من كبار الأئمة في زمانه. قال: أخبرنا عيسى بن يونس، طبعا موجود في بعض النسخ أنبأنا، وهذه خطأ، الصواب أخبرنا، هذا هو الصواب. وذلك لأن إسحاق براهوية الذي هو ابن إبراهيم الحنظلي لا يستعمل إلا أخبرنا، لا يستعمل غالبا أو لا يستعمل أبدا إلا أخبرنا، ولا يستعمل لا حدثنا ولا أنبأنا ولا غير ذلك، وإنما يستخدم أخبرنا. وهكذا في النسخة الهندية، النسخة الهندية من أصح النسخ الذي فيها أخبرنا. نعم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي سنة 87، وقيل توفي بعد 90. وقد أخرج له الجماعة، عيسى بن يونس أخرج له الجماعة، وهو أخو إسرائيل، وهو أخو إسرائيل بن يونس. وعيسى ثقة ثبت، عيسى بن يونس ثقة ثبت، وهو مشهور رحمه الله تعالى. نعم، قال: أخبرنا الأعمش وهو سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد المعروف بالأعمش، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وقد توفي سنة 47 أو 48. وقد خرج له الجماعة. والأعمش مشهور جدا ومكثر من الحديث، وعليه تدور الأسانيد، وقد ذكر علي بن المديني أن الأسانيد تدور على 6: في مكة عمرو بن دينار، وفي المدينة الزهري محمد بن شهاب، وفي الكوفة الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، في الكوفة الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، وفي البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، قتادة ويحيى بن أبي كثير. فهؤلاء 6 مكثرون من الرواية جدا، وعليهم تدور الأسانيد الصحيحة. وتقدم لنا فيما سبق مرارا أن المكثرين من الرواية ينبغي أن يعتنى بهم، وينبغي أن يعرف أصحابهم الذين يروون عنهم، وأيضا يعرف شيوخهم الذين هم يروون عنهم، أي هؤلاء يروون عن شيوخهم، فينبغي أن يعرف الشيوخ ويعرف كذلك التلاميذ. وقد أفرد أحد الإخوان هؤلاء الرواة المشهورين، أفردهم بكتاب خاص، أفرد هؤلاء الرواة المشهورين، وهم نحو 200 راوي من الرواة المكثرين من الرواية، ومنهم الأعمش. والأعمش يدلس، الأعمش موصوف بالتدليس، ولكنه ليس بالمكثر من هذا التدليس، الأعمش ليس بالمكثر من هذا التدليس، لأنه حافظ ومكثر من الرواية. والأعمش فيما يتعلق بتدليسه، إذا ثبت أنه سمع من هذا الشيخ الذي روى عنه ولو مرة واحدة، فالأصل أن حديثة تحمل على السماع والاتصال، الأصل أن حديثة تحمل على السماع والاتصال حتى يثبت خلاف ذلك. وأما أن يصرح في كل حديث بالتحديث فهذا ليس من طريقة المتقدمين ولا من مسلك الأئمة السابقين، وإنما هذه طريقة بعض المعاصرين، هذه طريقة بعض أو جمع من المعاصرين، وهم يشترطون في المدلس أن يصرح بالتحديث في كل حديث. لا، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما المسألة فيها تفصيل. نعم، ينظر إلى نوع التدليس الذي وقع فيه هذا الراوي الموصوف الذي وصف بالتدليس، فالتدليس أنواع متعددة، ثم ينظر هل هو مكثر ولا مقل، وهل هو يدلس عن الثقات أو غيرهم، ثم ينظر إلى شيوخه الذين يعرف أو الذي عرف برواية عنهم، فالأصل فيما رواه عنهم الأصل أنه محمول على السماع والاتصال. والأعمش معروف برواية عن شقيق، عن شقيق بن سلمة أبو وائل، معروف الأعمش برواية عنه. قال: طبعا الأعمش هناك من وصفه أيضا بتدليس التسوية، هو يدلس تدليس الإسناد، وهناك أيضا من وصفه بتدليس التسوية، وصف بأنه يدلس تدليس التسوية، لكن المعروف عنه أنه يدلس تدليس الإسناد. قال: عن شقيق وهو بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، وهو ثقة ثبت فاضل مخضرم من الطبقة الثانية، وأعني مخضرم أن أدرك الجاهلية والإسلام. نعم، وأبو وائل توفي إما سنة 82 أو في خلافة عمر بن عبد العزيز. نعم، وأبو وائل أخرج له الجماعة، وهو مكثر من الرواية بالذات عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا معروف برواية عن حذيفة بن اليمان. قال: عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه. وحذيفة توفي في سنة 36، وتوفي بعد عثمان بنحو 40 يوما، توفي قريب من وفاة عثمان رضي الله عنه، أو بعد قتل عثمان رضي الله عنه بنحو 40 يوما. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى صباطة قوم، فبال قائما، فتنحيت عنه فدعاني، وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح جدا، لأنه مسلسل بالثقات الحفاظ، وقد خرج هذا الحديث الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وقد تابع الأعمش في روايته لهذا الحديث، تابع منصور بن المعتمر السلمي، ورواية منصور أخرجها الشيخان، رواية منصور أخرجها الشيخان وغيرهم ممن خرج رواية منصور، وتابعه أيضا عبيدة بن المعتب الضبي، كما ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي. وقد اختلف على شقيق في هذا الحديث، فرواه الأعمش ومنصور وعبيدة بن معتب الضبي عن شقيق عن حذيفة، وخالفهم حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة المعروف بابن أبي النجود، خالفوا الأعمش ومنصور وعبيدة، فرووه عن شقيق بن سلمة عن المغيرة بن شعبة، جعلوه من مسند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وهذا الاختلاف لا يضر كثيرا، لكن من باب الصناعة الحديثية هذا الاختلاف ذكره الحفاظ، وتكلموا على الراجح من هذه أو من هذا الاختلاف، فأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البيهقي رجحوا طريق الأعمش ومنصور وعبيدة، وأنه عن شقيق عن حذيفة، وابن خزيمة صحح كلا الروايتين، فصحح طريق الأعمش ومن معه، وصحح طريق عاصم وحماد بن أبي سليمان، فجعل كلا الروايتين صحيحة، وهذا ما ذهب إليه ابن التركماني ممن تأخر. والصواب هو الأول، الطريق الأول هو الأصح والصواب. والدليل على هذا أن الأعمش ومنصور أحفظ وأوثق من حماد بن أبي سليمان ومن عاصم، عاصم صدوق له أوهام، وحماد أيضا قريب منه، حماد قريب منه، فهم لا يصلون إلى درجة الأعمش، فضلا أن يكون منصور أيضا مع الأعمش، فمنصور والأعمش من كبار الحفاظ، فالصواب هو طريق الأعمش ومنصور، هذا هو الصواب كما ذهب إلى ذلك الترمذي وأبو بكر البيهقي. ومثل هذا الاختلاف لأهل العلم طريقان في مثل هذا الاختلاف، الطريق الأول هو طريق من تقدم من الحفاظ وأهل الحديث. المسلك الأول والمنهج الأول هو طريق المتقدمين من أهل الحديث، وهم يذهبون إلى الترجيح، يذهبون إلى الترجيح، فيرجحون إما بالحفظ أو كثرة العدد أو زيادة الاختصاص أو غير ذلك من القرائن المرجحة، ولا يذهبون إلى تصحيح كلا الروايات إلا في حالات خاصة، إلا في حالات خاصة عندما يكون كلا الوجهين قد رواه جمع من الحفاظ. إذا كان كلا الوجهين قد رواه جمع من الحفاظ فهنا نعم هذا يصحح كلا الوجهين، يعني مثل ما يأتي عن الزهري في بعض الأحيان، بعض الأحيان الزهري يذكر الحديث من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة، مثل حديث النهي عن إدخال اليدين في الإناء إلا بعد أن تغسل ثلاثا، فمرة رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومرة رواه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ومرة جمع بينهما. فالزهري حافظ إمام وهو واسع، واسع رواية، الزهري حافظ وإمام وهو واسع رواية، فمثل هذا كلا الطريقين يصححان. وأما في الذي معنا فلا يقال بهذا لما تقدم، فلا يقال بهذا لما تقدم. فالمسلك الأول هو طريق الحفاظ وطريق الأئمة المتقدمون، وأما الطريق الثاني طريق الفقهاء والأصوليين ومن تأخر من أهل الحديث، الفقهاء والأصوليون ومن تأخر من أهل الحديث يصححون كلا الطريقين في مثل هذه الحالة، والصواب هو المسلك الأول، هذا هو الصواب وهو طريق من تقدم من الأئمة، هذه طريقة علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم من كبار الحفاظ والنسائي. هذا ما يتعلق بالاختلاف الذي وقع في هذا الحديث. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فالنسائي ساق هذا الحديث وبوب عليه بقولها رخصة في ترك ذلك، أي في ترك الابتعاد، الرخصة في ترك الابتعاد. فهناك من أهل العلم ممن قال بمثل ما قاله النسائي أن الأولى والأفضل هو الابتعاد عند قضاء الحاجة، وأن هذا قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الرحمن بن أبي قراد، وأنه يجوز للإنسان أن لا يبتعد كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان، ولكن الأولى الابتعاد أستر للإنسان وأحفظ له وأبعد عن الناس. وهناك من أهل العلم من فرق ما بين الغائط والبول، فقال الغائط الذي الأولى فيها الابتعاد عند قضاء الحاجة في الغائط، وأما في البول فهنا لا بأس بعدم الابتعاد، واستدلوا على هذا بحديث حذيفة، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بال في هذه السباطة ولم يبتعد عليه الصلاة والسلام، وقالوا الحكمة في ذلك أن البول ليس مثل الغائط، أن البول ليس مثل الغائط، الغائط يحتاج إلى زيادة تكشف وقد يأخذ من عند ريح ولا رائحة وكذا، ولذلك يكون الأولى الابتعاد بخلاف البول. والذي يظهر والله أعلم هو لا شك أن الأولى الابتعاد، لكن لا شك أنه يرخص للإنسان إذا احتاج إلى أن يبول وأن لا يبتعد، قد يحتاج ولا يستطيع أن يبتعد لسبب أو غيره من نعم لبعض الأسباب، فهنا لا بأس أن يبول الإنسان ولا يبتعد، أن يبول قريبا ولا يبتعد. نعم. وأما التفريق ما بين البول والغائط من أجل حديث حذيفة فهذا لا يكفي، لأن لا شك أن عندما الإنسان يبتعد يكون هذا أستر له وأحفظ له، والبول قريب من الغائط في مثل ذلك، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فهذا فعله حتى يبين أن هذا أمر مرخص فيه وأمر مشروع، وأن الإنسان قد يحتاج إلى مثل هذا، ولذلك بوب النسائي في الرخصة في ترك ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وتقدم هو المعروف بإسحاق بن راهوية، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو يعقوب الإمام كما تقدم. قال أخبرنا موجودا بان هذه خطأ، الصواب أخبرنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، إسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري أبو بشر المعروف بابن علية، المعروف بابن علية، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي سنة 93 عن 80 سنة. نعم، وإسماعيل المعروف بابن علية من كبار الثقات الحفاظ، من كبار الثقات الحفاظ. نعم، وقد خرج له الجماعة وهو مكثر، مكثر من الرواية. قال عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري، العزيز بن صهيب وهو البناني البصري، وهو ثقة ثبت، قال عنه الإمام أحمد ثقة ثقة. وقال شعب بن الحجاج أنه أثبت من قتادة، قال عنه أنه أثبت من قتادة. فعبد العزيز بن صهيب ثقة ثبت، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي سنة 300، وقد خرج له الجماعة. وعبد العزيز مكثر من رواية عن أنس، ولكن قتادة أكثر منه رواية بكثير، المكثرون عن أنس قتادة وثابت البناني وحميد الطويل والزهري وعبد العزيز بن صهيب، هؤلاء الخمسة هم مكثرين جدا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأكثرهم رواية عنه هو قتادة، قتادة مكثر عنه جدا، قتادة بن دعامة السدوسي مكثر جدا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم يليه تقريبا في المرتبة ثابت البناني، ثم بعد ذلك حميد الطويل، ثم الزهري، وبعد ذلك عبد العزيز بن صهيب. فهؤلاء المكثرين عن أنس بن مالك، وأغلب حديث أنس بن مالك يأتي من طريق هؤلاء الخمسة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس كما هو معلوم مكثر جدا من رواية الحديث، فهو روى أكثر من 2000 حديث، أول شيء أبو هريرة رضي الله عنه، ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، أول شيء أبو هريرة رضي الله عنه، ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم أنس رضي الله عنه، ثم عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك جابر وابن عباس، وبعدهما أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء السبعة مكثرين جدا من رواية الحديث. وأما بالنسبة لحذيفة فهو متوسط، حذيفة رضي الله عنه متوسط في باب الرواية. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح جدا، وهو مسلسل بالثقات الأثبات، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، فهو حديث صحيح جدا. وقد اختلف أهل العلم في ضبط الخبث والخبائث، فبعض أهل اللغة قال الخبث بضم الخاء والباء ومثلها الخبائث، بل خطأ الخطابي من سكن الباء. وبعض أهل العلم قال كلا الوجهين صحيح، بعض أهل العلم قال كلا الوجهين صحيح، لكن أكثر ما جاء في باب الرواية هو بتسكين الباء، أكثر ما جاء في باب الرواية كما ذكر ذلك عياض، كما ذكر ذلك الخطابي أيضا، قال إن عامة المحدثين يروون بلفظ الخبث، فالذي جاء في أغلب الروايات هو بتسكين الباء، وكلا الوجهين صحيح خلاف لما قاله الخطابي، الخطابي يقول إن تسكين الباء خطأ، ورد عليه النووي وابن سيد الناس وابن دقيق العيد وغيرهم ممن رد عليه في ذلك. فكلا الوجهين صحيح، وأكثر ما جاء عن أهل الحديث بتسكين الباء. والخبث هم الشياطين، فسر الخبث والخبائث بذكران الشياطين وإناثهم، فسر ذلك بذكران الشياطين وإناثهم. وفسر أيضا الخبث أو بأن الأصل في الخبث هو المكروه، الأصل في الخبث كما يقول ابن الأعرابي أنه المكروه،
إن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الكلام فهو الشتم والسب، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فقال إن الخبث الأصل في الخبث أنه المكروه من كل شيء، إن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الضار، وإن كان من الشراب فهو نعم كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، وإن كان من الكلام فهو الشتم. وفسر أيضا بأنه الشر. والأقرب والله أعلم أن المقصود هنا بالخبث والخبائث هم ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. والذي يدل على هذا حديث زيد بن أرقم، الذي يدل على هذا حديث زيد بن أرقم الذي رواه أبو داود وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل محتضرة، أي تحضرها الشياطين، محتضرة أي تحضرها الشياطين. ومن حيث الحس والواقع أحيانا يحصل تلبس، أحيانا يحصل تلبس الجن بالإنس بالحمام أو في الحمام، وذلك عندما الإنسان يدخل محل قضاء الحاجة ولا يستعيذ بالله من الشياطين من ذكرانهم وإناثهم، فيحصل أحيانا التلبس في هذا المكان. فهذه الأماكن هي محل للشياطين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فناسب هذا عند الدخول الاستعاذة بالله من الشياطين من ذكرانهم ومن إناثهم. وقول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما جاء في رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب التي ذكرها البخاري في صحيحه، إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، مثل ما جاء في قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل ما جاء في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام فتوضأوا للصلاة. فليس معنى إذا دخل يعني إن بعد أن يدخل يقول، وإنما إذا أراد أن يدخل، وإنما إذا أراد أن يدخل. وقد اختلف أهل العلم في من نسي هذا القول عند الدخول وتذكر بعد أن يدخل هل يقول أو لا يقوله، من يمنع من ذكر الله في هذا المكان يمنع من ذلك، والأقرب أنه يقوله، الأقرب أنه يقول ذلك، هذا هو الأقرب. وذلك أن ذكر الله ليس ممنوع مطلقا، أو الكلام ليس ممنوع منه مطلقا في محل قضاء الحاجة، السلام على الإنسان وهو يقضي الحاجة هذا ممنوع كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والأصل أن هذا المكان لا يتكلم فيه أو لا يذكر الإنسان فيه ربه عز وجل، ولكن هذا دعاء يلجأ فيه الإنسان إلى ربه وحتى يحتمي من الشياطين، وهنا فاته أن يقول عند الدخول فيقوله بعد أن يدخل، حتى لو دخل يقول بعد دخوله، لعدم كما تقدم لعدم المانع من ذلك، ولما تقدم في الحكمة من مشروعيته. وقوله إذا دخل الخلاء هذا طبعا محل قضاء الحاجة، وحتى إذا كان الإنسان في البر أيضا إذا اقترب من المكان الذي يريد أن يقضي فيه الحاجة، طبعا في البر ليس هناك مكان محدد، لكن إذا الإنسان قصد مكانا معينا فهنا عندما يصل إليه أو يقترب منه يقول هذا الدعاء أيضا، يقول هذا الدعاء. وهذا الدعاء سنة، هذا الدعاء سنة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث زيد بن أرقم الذي رواه داود كما تقدم، وهو لا بأس بإسناده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فأمر به عليه الصلاة والسلام. ثم قال النسائي قال النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة أخبرنا محمد بن سلمة، ومحمد بن سلمة هذا هو ابن أبي فاطمة المرادي الجملي، وهو ثقة فقيه توفي عام 48 وخرج له مسلم والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن. قال: والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين تقدم لنا هو بن محمد بن يوسف الأموي أبو عمرو المصري، وهو ثقة فقيه تقدم لنا فيما سبق، توفي عام 50 و200، توفي عن 96 سنة. قال: قراءة عليه وأنا أسمع. تقدم معنى قراءة عليه وأنا أسمع، وذلك أن النسائي ما أو أن الحارث بن مسكين ما مكن النسائي أن يدخل عنده، فكان يستمع من خلف الجدار، فكان يقول قراءة عليه وأنا أسمع. قال: واللفظ له، أي هذا لفظ الحارث بن مسكين وليس لفظ محمد بن سلمة، عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناد العتقي أبو عبد الله المصري، وهو من كبار العاشرة، وتوفي بعد 90، توفي 91 و100. وابن القاسم ثقة، ثقة فقيه، ابن القاسم ثقة فقيه فاضل، ابن القاسم ثقة فقيه فاضل، نعم، وهو من أثبت الناس في مالك، وهو من أثبت الناس في مالك، وبالذات في فقه مالك والمسائل التي جاءت عن مالك، والمدونة هذه أغلبها سؤالات، أو هي في الحقيقة سؤالات موجهة لابن القاسم، ماذا يعرف عن قول مالك في هذه المسألة والأخرى إلى آخره، من باب الطهارة إلى باقي أبواب الشريعة، إلى باقي أبواب الشريعة، نعم، فهو من أثبت الناس في مالك، وذكر أنه لازم أو قام عنده 17 سنة. وابن القاسم خرج له البخاري حديثا واحدا، البخاري خرج له حديثا واحدا، وخرج له أبو داود في كتابه المراسيل، خرج لابن القاسم في كتابه المراسيل أي أبو داود، وخرج له النسائي في كتابه السنن في الصغرى وفي الكبرى أحاديث عديدة. وأما مسلم والترمذي وابن ماجه فلم يخرجوا له شيئا، فتبين أن النسائي هو اللي في الغالب خرج له، والبخاري حديثا واحدا فقط، وأما أبو داود فخرج له في المراسيل فقط. قال: حدثني مالك وهو بن أنس نبي عامر الأصبح أبو عبد الله المدني الإمام المشهور، وتوفي 79 و100، وقد خرج له الجماعة، وكانت ولادة الإمام مالك عام 93 تقريبا، في سنة وفاة أنس بن مالك الصحابي الجليل، في سنة وفاة أنس بن مالك الصحابي الجليل، نعم. والإمام مالك إمام مشهور من كبار أهل العلم في زمانه، ومالك رحمه الله غالبا لا يروي إلا عن ثقة، غالبا لا يروي إلا عن ثقة، إلا نفرا بأعيانهم، روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق المعروف بعبد الكريم أبي أمية، وهو ضعيف لا يحتج به، روى عنه الإمام مالك، وروى أيضا عن عاصم بن عبيد الله العمري، وهو أيضا لا يحتج به. وأما الباقون فكلهم ثقات، نعم، روى عن داود بن الحسين، داود بن الحسين لا بأس به، فكل شيوخ الإمام مالك أو جلهم أو معظمهم ثقات إلا من تقدم ذكره. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري، وإسحاق بن عبد الله من الطبقة الرابعة، وتوفي 32 و100، وقد خرج له الجماعة. عن رافع بن إسحاق وهو الأنصاري، رافع بن إسحاق الأنصاري مولى الشفاء، وهي امرأة من قريش، وقيل أنه مولى لأبي أيوب الأنصاري، وقيل أنه مولى لغيرهم، نعم. ورافع بن إسحاق ليس بالمكثر، مقل من الرواية، وقد وثقه النسائي، ووثق كذلك أيضا العجلي وابن عبد البر أيضا ممن وثقه، وهو من الطبقة الثالثة، وقد رواه أيضا بالإضافة إلى النسائي رواه الترمذي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو خالد بن زيد الأنصاري أبو أيوب النجاري، وهو من الصحابة الأجلة رضي الله تعالى عنهم، وتوفي 50 وقيل 52 وقيل 55. قال: وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس. والكرايس جمع كرياس، وهي المراحيض التي تقضى فيها الحاجة، قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا الحديث إسناده صحيح، نعم، ورجاله كما تقدم كلهم ثقات، وقد جاء من طريق آخر أصح من هذا الطريق، وهي الطريق التي سوف تأتي بمشيئة الله بعد هذه الطريق. وحديث أبي أيوب في الصحيحين وفي غيرهما، لكن هذه الطريق طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله عن رافع بن إسحاق عن أبي أيوب خرجها الإمام مالك في الموطأ، وكذلك أيضا الإمام أحمد في المسند، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن المنذر، كلهم خرجوا هذه الطريق. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فلعله أرجع إلى أن أذكر الطريقين اللذين بعده. قال: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. قال: أخبرنا محمد بن منصور، ومحمد بن منصور هو بن ثابت الخزاعي الجواز المكي، وهو ثقة بالاتفاق، من العاشرة في عام 52 و200. وهناك راو آخر من شيوخ النسائي اسمه محمد بن منصور، وهو بن داود، وهو أيضا بالإضافة لأنه من شيوخ النسائي قد روى عن سفيان بن عيينة، فقد يشكل هذا، هل المقصود محمد بن منصور هو بن ثابت ولا محمد بن منصور بن داود؟ وقد سئل المزي سئل عن محمد بن منصور الذي روى له النسائي هنا عن سفيان بن عيينة، هل هو الخزاعي الجواز المكي ولا الآخر؟ فرجح أنه محمد بن منصور الجواز المكي، وذلك لاختصاصه أكثر بسفيان بن عيينة. وهناك قاعدة في التمييز بين الرواة في مثل هذا عندما يكون اسم راويين واحد أو يتفقان في الاسم الواحد ويطلق هذا الاسم، من يكون مقصود بفلان، يعني مثل سفيان ممكن بن عيينة ممكن الثوري، ومثل حماد ممكن بن سلمة، وممكن أن يكون بن زيد، نعم، ومثل محمد بن منصور الذي معنا. فهنا قاعدة أن الراوي إذا كان مختص بشيخ له إذا أطلق ينصرف إليه، إذا أطلق اسمه ينصرف إليه ولا ينصرف إلى الآخر إلا بالنص، يعني مثل عبد الرزاق روى عن سفيان الثوري وابن عيينة، لكن شيخ المختص به والذي أكثر عنه هو الثوري وليس ابن عيينة، ابن عيينة يروي عنه أحيانا، فإذا روى عن ابن عيينة قيده قال حدثنا ابن عيينة، أما إذا قال سفيان فينظر إلى الثوري. فمن هذا الباب نص أو ذهب المزي لأنه الخزاعي كما تقدم، لأنه أخص بسفيان بن عيينة، نعم، وهو نزيل مكة، هو سفيان بن عيينة أيضا نزيل مكة. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، طبعا محمد منصور بن داود الثاني أيضا ثقة، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة نبي عمال الهلال أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو من كبار الأئمة، توفي عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة، نعم، وكانت ولادته 700. وسفيان شيوخ على قسمين، القسم الأول الذين هو مقدم فيهم وعلى رأسهم عمرو بن دينار والزهري، فهؤلاء سفيان بن عيينة مقدم فيهم جدا، وهناك شيوخ ليس هو مقدم فيهم، وإن كان حديث لا شك أنه صحيح لكن ليس هو مقدم جدا في هؤلاء، طبعا سفيان هو حجة مطلقا، سفيان هو حجة مطلقا، لكن المقصود بيان أصح حديثه. فشيوخه الذين تأخروا أو صغار شيوخه ليس حديثه عنهم مثل كبار شيوخه، حديث عن صغار الشيوخ ليس مثل حديث عن كبار الشيوخ، فكبار الشيوخ حديثه عنهم أصح وأثبت، مثل كما ذكرت عمرو بن دينار والزهري، وهو أيضا ليس بمقدم في أبي إسحاق السبيعي، وإسحاق أيضا من كبار الشيوخ سفيان، لكن ليس بمقدم، فالمقدم في أبي إسحاق السبيعي الثوري شعبة وإسرائيل وزهير وأمثال هؤلاء، وهو حجة مطلقا. طبعا سفيان وصف بأنه اختلط في نهاية حياته، لكن هذا الاختلاط هو عبارة عن تغير الحافظة فقط، فلذلك حديث سفيان القديم أصح، حديث سفيان القديم أصح من حديثه المتأخر، حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، ولذلك مرة قال له ابن مهدي بن عيينة تحدثنا بهذا الحديث على غير ما حدثتنا الآن، قال عليك بالسماع الأول، قال عليك بالسماع الأول. فحديث القديم صح، فإذا اختلف عنه يقدم من روى عنه قديما، ومنهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي والحميدي وأمثال هؤلاء. ومحمد المنصور ليس ممن سمع منه قديما، وإنما ممن سمع منه أخيرا، عن الزهري وهو محمد بن شهاب القرشي الزهري، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الإمام الجليل، وتوفي عام 24 وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة إمام تقدم لنا فيما سبق. عن عطاء بن يزيد وهو الجندعي، وهو ثقة جليل من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 500 أو 700. نعم، وقد خرج له الجماعة. عن أبي أيوب وهو الأنصاري تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، وهذا الإسناد إسناد صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان وغيرهم، وتقدم أن هذا الإسناد صح من السابق. ثم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 52 و200. وهناك آخر اسمه يعقوب بن إبراهيم الزهري، وتوفي عام 8 و200، وهو من شيوخ الإمام أحمد. وأما هذا فتوفي عام 52 و200. قال أنبأنا، واللي أظن أخبرنا، اللي أظن هنا أخبرنا، وحتى التي بعدها قال أخبرنا غندر، وغندر هو محمد بن جعفر، غندر هو محمد بن جعفر الهذلي البصري، وتوفي عام 93 و100 أو 94 و100، وقد خرج له الجماعة. وغندر حديث على قسمين، من رواه عن شعبة فهو من أحفظ وأثبت الناس في شعبة، ولا يقدم عليه تقريبا أحد في شعبة، وقد لازم شعبة 20 سنة تقريبا، وكان شعبة زوجا لأمه. وقد جهد أحمد ويحيى بن معين على أن يجد في كتاب غندر خطأ، فلم يستطيع إلى ذلك سبيلا، فهو من أحفظ وأثبت الناس، أي غندر بالذات في شعبة، في شعبة حديث هذا القسم الأول، والقسم الثاني في غير شعبة، في معمر بن جريج وغيرهم. قال أنبأنا، وهذه كما ذكرت لأظن أخبرنا، معمر، ومعمر هو بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، وتوفي عام 54 و100، وقد تقدم لنا فيما سبق أنه ثقة جليل، وأنه ثقة ثبت إمام، وأن في شيوخه تفصيل وفي تلاميذه أيضا تفصيل، تقدم لنا فيما سبق. قال أخبرنا، نعم هذه أيضا أنبأنا وظنها خطأ، قال ابن شهاب، تقدم ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. نعم، هذا أيضا إسناد صحيح، تقدم من الحديث في الصحيحين. وفق هذا الحديث وهو فيما يتعلق بهذه المسألة وهو استقبال القبلة أو استدبار عند قضاء الحاجة، وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم، وبعضهم أوصل هذه الأقوال إلى 8 أقوال. القول الأول هو أنه لا يجوز استقبال أو استدبار القبلة مطلقا، لا يجوز استقبالها أو استدبارها، لا في البنيان ولا في الصحراء ولا في المدينة ولا في خارج المدينة، مطلقا لا يجوز استقبال ولا الاستدبار. وإلى هذا ذهب أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى هذا غيره من أهل العلم. والقول الثاني هو بعكس الأول، الجواز مطلقا، القول الثاني أنه يجوز مطلقا. وإلى هذا القول ذهب عروة بن الزبير، وحكي هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو الجواز مطلقا، أن هذا يجوز. واستدلوا على هذا بحديث لعائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لها أن الناس لا يستقبلون ولا يستدبون القبلة عند قضاء الحاجة قال أو قد فعلوها غير مقعدتي. لكن هذا الحديث منكر ولا يصح، هذا الحديث منكر ولا يصح. والصواب كما قال البخاري من حديث عراك بن مالك عن عروة أن عائشة موقوف عليها رضي الله تعالى عنها وليس بمرفوع. نعم، والقول الثالث هو التفريق ما بين البنيان والصحراء، فيجوز في البنيان أو إذا كان بينك وبين القبلة حاجز يجوز، وأما إذا لم يكن بينك وبين القبلة حاجز أو في الصحراء فهذا لا يجوز. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، وذلك لما جاء في حديث محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر أنه صعد على بيت حفصة فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس مستدبر للكعبة. نعم. ولما رواه الترمذي من حديث محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ثم قال: رأيته قبل أن يقبض بعام وهو يستقبل القبلة وهو يبول. رأيته قبل أن يقبض بعام وهو يستقبل القبلة يبول. نعم. هذا الإسناد إسناد حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وقد جاء طريق آخر لهذا الحديث من حديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي اللهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة، وأخطأ فيه أبي اللهيعة فجعل عن جابر عن قتادة، والصواب هو عن جابر، الصواب هو عن جابر. فهذا الإسناد وإن كان فيه أبي اللهيعة ولكن يقوي حديث جابر السابق الذي من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح. ولذلك حديث جابر نقل عن البخاري أنه صححه، وكذلك صححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم، وحسن البزار وقال الدارقطني رجاله ثقات، فهو حديث صحيح. ولذلك روى أبو داود في كتابه السنن من حديث مروان الأصفر أن رأى ابن عمر يبول وهو مستقبل القبلة، وقد عرض البعير بينه وبين القبلة فبال إلى جهة بعيره وكان باتجاه القبلة، فعندما انتهى قيل له: يا أبا عبد الرحمن، لم ينهى عن ذلك؟ قال: أما إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس. وأخذ هذا ابن عمر من ما رآه من الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله عند قضاء الحاجة، فهذا القول هو صح الأقوال. وأما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلم يعلم بحديث ابن عمر أو حديث جابر، فحمل النهي على عمومه، وهذا هو الأصل، الأصل حمل النهي على عمومه، ولكن جاء ما يبين أن هذا النهي ليس على عمومه، وذلك في حديث جابر وفي حديث ابن عمر، وبهذا تجتمع الأدلة، بهذا تتفق الأدلة عندما يقال بالتفريق ما بين البنيان والصحراء. نعم. وهناك أقوال أخرى، منها أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال، يجوز الاستدبار دون الاستقبال. وهناك قول آخر وهو أنه يكره فقط استقبال قبلة أو استدبارها وليس بحرام. وهناك من خص هذا بأهل المدينة فقط ومن كان في جهتهم بخلاف أهل المشرق والمغرب، وهذا القول نسب إلى أبي عوانة، هذا القول نسب إلى أبي عوانة، أبو عوانة صاحب المستخرج. نعم. وليس الوضاح بن عبد الله اليشكري. وهناك قول آخر بالنهي عن استقبال حتى بيت المقدس، أي القبلة المنسوخة. نعم. فالأصح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو التفريق ما بين البنيان والصحراء، وبهذا تجتمع الأدلة بذلك.
قل حفظك الله، ما الراجح في معلقات البخاري رحمه الله؟
بالنسبة لمعلقات البخاري هذا على قسمين: القسم الأول الأحاديث التي يعلقها ثم يصلها في مكان آخر من صحيحه، فهذه تعتبر صحيحة ولا شك لأنه وصلها في مكان آخر في نفس صحيحه. والقسم الثاني المعلقات التي لم يصلها، فالمعلقات التي لم يصلها في صحيحه هذه على قسمين: إما أن يذكر بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. بصيغة الجزم هذه تكون صحيحة إلى من جزم عنه به، إذا قال مثلا قال عمرو بن شعيب يعني صحيح إلى عمرو بن شعيب، قال مثلا أنس بن مالك يعني صحيح إلى أنس بن مالك. نعم. وإما نذكر بصيغة التمريض، وإما نذكر بصيغة التمريض، فهذه إذا ما وصل في صحيحة ولا وجد لها إسناد صحيح فهذه غالبا هالصيغة يراد بها التضعيف، لكن ليس دائما، لكن ليس دائما، هو أحيانا يذكر بصيغة التمريض ثم يصل هذا المعلق في نفس صحيحة، فليس دائما تستخدم هذه الصيغة للتضعيف، ليس دائما تستخدم هذه الصيغة في التضعيف. فهذا فيما يتعلق بمعلقاته. بالنسبة لحديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم في الأسبوع الماضي والذي جاء من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة، جاء هذا الحديث من طريق آخر، جاء من حديث ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة. نعم. وهذا الإسناد إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرج هذه الطريق خرجها أحمد الإمام أحمد في مسنده، ابن المنذر في كتابه الأوسط، والدارمي أيضا ممن خرج هذه الطريق، فهذا إسناد آخر لحديث مغيرة بن شعبة بهذا اللفظ، مع أن حديث مغيرة بن شعبة كما ذكرنا وسند أخرى مطولا، لو سند أخرى مطولا في الصحيحين وفي غيرهما.
بعد قول الله تعالى وهو في آخر سورة التين يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين، يسأل عن درجة الحديث.
هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث رواه أبو داود ولا يصح، هذا الحديث رواه أبو داود ولا يصح، المرفوع ما يصح. هذا يسأل عن بالنسبة لرأي البخاري في الإسناد المعنعن، وأنه لا يقبل ما لم يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. نعم، هذا تقدم أن هذا هو الصحيح، نص عليه عياض وابن رجب، بل ابن رجب قال هذا مذهب جمهور الحفاظ. وإذا تتبعت أقوال البخاري تجد هذا واضح، سواء كان في كتابه الصحيح، أحيانا ينبه حتى هذا على هذا في كتابه الصحيح، أو في تاريخ الكبير، أو فيما نقله تلميذه أبو عيسى الترمذي عنه في العلل الكبير أو في الجامع، فتجدها يعني واضح، يعلل كثيرا ما يعلل الأسانيد بهذا، يقول لم يذكر سماعا، أو لا يثبت له سماع، أو نحو ذلك، أو لا يعرف أنه سمع منه، ونحو تلك العبارات. فأحاديث كثيرة ورواة كثر، فهذا مذهب نصه عليه بصراحة، هذا قوله، هذا قول البخاري. نعم، ولا هذا السؤال ما ودنا بعد يسأل مرة ثانية، لأن هذه مسألة كل ساعة الأخوان يسألون عنه، وهي مسألة واضحة.
أقول أرجو توضيح طريقة ابن حجر رحمه الله في كتاب المطالب العالية وكتاب إتحاف المهرة، وأي واحد منهما تمكن الاستفادة منه أكثر للطالب.
بالنسبة للإتحاف المهرة، هذا على طريقة المزي، مثل طريقة المزي في تحفة الأشراف، فمرتب على الأطراف، أي يذكر طرف الحديث وأسانيد هذا الحديث، فإتحاف المهرة مرتب على هذه الطريقة، وذكر أسانيد أو أحاديث عشرة كتب، ذكر أحاديث عشرة كتب من كتب الحديث، المسند الإمام أحمد والبزار والطبراني والدارقطني والحاكم وغيرهم، فهذا الكتاب كتاب نفيس جدا، هذا كتاب نفيس جدا ومفيد جدا، فهذا ما يتعلق بإتحاف المهرة.
يقول: وهل كتاب تكمل للسؤال، وهل كتاب البوصيري الزوائد يمتاز بشيء عن الكتابين السابقين لابن حجر؟
والله أيضا كتاب البوصيري أيضا كتاب مفيد، أيضا هو في نفس الموضوع، كتاب البوصيري كتاب مفيد وهو أيضا في نفس الموضوع.
يسأل عن درجة حديث إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وأن من إقبال هذا الدين أن تفقه العشيرة بأسرها، الحديث
ما اللقب هذا ما يصح، اللقب هذا ما يصح هذا الحديث.
يسأل عن حديث يأتي على المؤمن زمان القابض على فيه على دينك القابض على الجمر.
نعم، هذا الحديث صحيح. نعم.
يقول: ذكرتم حفظكم الله تعالى في بعض التراجم التي مرت بنا سابقا عن بعض الرواة أنهم أكثر يعني من الرواية، فما حد الكثرة في ذلك، وهل كل راوي مكثر من الرواية أو من روى عنه جماعة كثيرة كابن إسحاق يقسم تلاميذه إلى طبقات أم لا، أفتونا مأجورين؟
هو فيما يتعلق بالكثرة وعدم ذلك، فالكثرة معروفة للمشتغلين في هذا الباب، وكثير ما ينص الحفاظ على أن فلان مكثر ولا مقل ولا لحديث ولا لمية حديث أو ألف حديث نحو ذلك، فهذا شيء مهم جدا يتعلق بالراوي وضبطه وحفظه، يعني لا حديث هذا ما تبين لا حفظه ولا ضبطه، أو حديثين أو ثلاثة، بخلاف الله مثلا مئات من الأحاديث ومع ذلك يقول عنا ثقة ثبت، فهذا لا شك حافظ، هذا يدل على أنه حافظ ويعتنى به أكثر، ولا شك أن المكثر يكون له شيوخ أكثر عنهم وله تلاميذ أكثر عنه. نعم، هذا كل واحد مكثر له يكون شيوخ أكثر عنهم له تلاميذ أكثر عنه، وهذا يعني في كتب الحديث المطولة، في كتب الجرح والتعديل، كتب التراجم المطولة يعتنون بهذا. نعم.
الأسئلة تصدر كثيرا بعبارة إن نحبكم في الله،
أحبهم الله ليحببنا فيه. نعم.
يقول هذا السائل: إذا أراد أن يحفظ الشخص صحيح البخاري، هل يبدأ بالسند أولا ثم المتن، أم بالمتن ثم السند، أم بكلهما جميعا؟
يبدأ بالمتن، يبدأ بالمتن، لأن المتن هو المقصود، الإسناد وسيلة لا غاية، والغاية هي المتن، لكن من كان عنده مقدمات طويلة وما شاء الله أن حفظه جيد وحفظ المتن وبيرجع الإسناد فهذا طيب، إذا كان هو بيتخصص في الحديث وعنده قوة حافظة بحيث إذا قرأ الشيء يعني مرة مرتين يحفظه فبها. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يتعب نفسه في هذا المجال، لأن راح يطول الأمر عليه وتفوت أشياء أهم، تفوت أشياء أهم. الإسناد وسيلة مو بغاية، إسناد وسيلة ليس بغاية. نعم.
يسأل عن حديث اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا درجته.
هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، رواه الطبراني من حديث ابن عمر وهو حديث منكر ولا يصح، رواه الطبراني في كتابه الدعاء. نعم.
هل صح ذكر يقال عند سماع الرعد؟
كذلك أيضا لم يصح ذكر يقال عند سماع الرعد، وإنما جاء عن بعض السلف كما جاء في الآية الكريمة سبحان الذي سبح الرعد بحمده، فجاء عن بعض السلف القول بذلك، جاء عن طاووس، وجاء كذلك أيضا عن الأسود بن يزيد، وجاء أيضا عن كعب الأحبار ذلك، وجاء أيضا عن عروة أو عبد الله بن الزبير أيضا ذلك، فجاء عن جمع من السلف. أما حديث مرفوع فجاء في ذلك حديث مرفوع ولكن لا يصح.
هل ورد أن هناك دعوة مستجابة بعد الوضوء؟
لا، وإنما يقال دعاء الوضوء وليس هناك، يعني ما جاء بين هناك دعوة مستجابة.
يسأل عن حديث لا يجوز لامرأة أن تعطي عطية إلا بإذن زوجها.
هذا جاء من حديث عمنا شعيب عن أبي عن جده، وفي الحقيقة أن هذا اللفظ فيه غرابة، هذا اللفظ فيه غرابة، لأن ما كان من ملك المرأة فهي لها الحرية في التصرف فيه وليس لزوجها عليها سبيل في ذلك، فهذا الحديث فيه غرابة. وهناك أشياء استنكرت بهذه السلسلة، سلسلة عمنا شعيب عن أبي عن جده هي من القسم الحسن، لكن هناك أشياء استنكرت جاءت بهذه السلسلة، ولمسلم الحجاج له جزء الحديث التي أنكرت على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذا فيه غرابة، غرابة واضحة، وإن ثبت يحمل على أن يعني من باب الأفضل الأكمل في استئذان الزوج، ولا المرأة لها الحق في مال زوجها.
الرخصة في ذلك في البيوت. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. أخبرنا يحيى بن درست قال أنبأنا قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. الرخصة في البول في الصحراء قائما. أخبرنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا شعب نعم
قال حدثنا إسماعيل. هنا حدثنا ليس أنبأنا ولا أخبرنا، وإنما حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة.
أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد
حدثنا واللي بعدها حدثنا
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال أخبرنا بهز
حدثنا
قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح.
نعم لعلك تقف عند هنا. فقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الرخصة في ذلك في البيوت أي في استقبال القبلة أو في استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، وأن هذا يجوز إذا كان ذلك في البيوت. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، وتقدم لنا فيما سبق قتيبة بن سعيد، فتقدم أنه هو بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وتوفي في عام 400، توفي في عام 400. وتقدم لنا فيما سبق أنه ليس هناك في الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد، نعم، عن مالك وهو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الإمام المشهور. والإمام مالك توفي في عام 79. وتقدم لنا فيما سبق أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، إلا ما رواه أو ما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق فهذا ضعيف، وقد روى عنه الإمام مالك. وكذلك أيضا روى عن عاصم بن عبيد الله العمري، وهو أيضا ضعيف لا يحتج به. وأما غالب من روى عنهم الإمام مالك فهم ثقات. وذكرت أيضا فيما سبق أن ما كان في الموطأ مسندا فهذا صحيح، ما أسنده الإمام مالك في كتابه الموطأ فهذا صحيح، وإنما يكون الضعف في مرسلاته أو في البلاغات التي يذكرها في الموطأ، وأما ما أسنده فهو صحيح. نعم. قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس بن عمرو الأنصاري أبو سعيد المدني، ويحيى بن سعيد الأنصاري توفي في عام 46 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت إمام فقيه، وقد اتفق الأئمة على الثناء عليه وعلى مدحه رحمه الله تعالى، حتى أن هناك من قدمه على الزهري أو قرنه بالزهري. قال سفيان الثوري أن يحيى بن سعيد كان أجل عند أهل المدينة من الزهري، وقال جرير بن عبد الحميد ما رأيت أنبل من يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال أيوب السختياني بعد أن جاء من المدينة ما رأيت أفقه من يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. فيحيى بن سعيد الأنصاري متفق على جلالته وعلى حفظه وإتقانه، وهناك جمع من الرواة ممن يشترك في هذا الاسم، وهو يحيى بن سعيد، ومن أشهر هؤلاء يحيى بن سعيد القطان، وهو من تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد القطان من تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري، والفرق بينهما واضح، أن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ولم يثبت له سماع من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
وأما غيرهم من الصحابة فلم يثبت له سماع منهم، فيحيى بن سعيد من صغار التابعين بخلاف يحيى بن سعيد القطان فإنه متأخر، هو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، لأن الطبقة التي تلي التابعين فيها من هم كبار وفيها من هم متوسطون وفيها من هم صغار، فتقريبا يحيى بن سعيد من الطبقة الوسطى منهم. وإذا قال الإمام مالك حدثنا أو أخبرنا أو عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، وإذا قال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد فهو القطان، لأن أحمد لم يدرك يحيى بن سعيد الأنصاري وإنما سمع من يحيى بن سعيد القطان. وإذا كان ما بين أصحاب الكتب الستة وما بين يحيى بن سعيد رجل واحد، إذا كان ما بين أصحاب الكتب الستة وما بين يحيى بن سعيد رجل واحد فهذا هو القطان، وإذا كان رجلان فأكثر فهذا هو الأنصاري. فهم يروون مثلا عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وهذا هو القطان، ويروون عن محمد بن المثنى أبو موسى الزمن عن يحيى بن سعيد وهذا أيضا هو القطان، ويروي مثلا البخاري وغيره عن مسدد عن يحيى بن سعيد فهذا هو أيضا القطان. فإذا كان هناك رجل واحد فهذا هو القطان، وإذا كان رجلان ما بين أصحاب الكتب الستة ويحيى بن سعيد فهذا هو الأنصاري. عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المازني المدني، ومحمد بن يحيى ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي، وكذلك أيضا أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، فهو ثقة بالاتفاق، فهو ثقة بالاتفاق، وتوفي في عام 21 و100 عن 74 سنة، وقد خرج له الجماعة، خرج له الجماعة. عن عمه واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري المدني، وواسع بن حبان قد اختلف فيه هل هو من التابعين أو هو من الصحابة، فهناك من ذهب إلى أنه من التابعين وهذا قول أكثر أهل العلم بل هو القول الصحيح، وهناك من قال بأنه من الصحابة، والحافظ بن حجر اضطرب رحمه الله ففي كتابه الإصابة جزم بأنه تابعي، وأما في كتابه التقريب فقال صحابي ابن صحابي، وقيل أنه من التابعين، وقيل أنه من التابعين، فذكر كون من التابعين بصيغة القول أو قيل بصيغة التضعيف، وقدم أنه صحابي ابن صحابي، والصواب أنه تابعي، هذا هو الصواب. قال أبو زرعة عنه بأنه مدني ثقة، وهذا يفيد أنه تابعي عند أبي زرعة، وقال العجلي تابعي ثقة مدني، وهذا يفيد أيضا بأنه تابعي، وأيضا ابن حبان ذكره في فصل التابعين أو في قسم التابعين من كتابه الثقات، وهذا أيضا مقتضى أو ظاهر فعل البخاري في كتابه التاريخ الكبير. ومما يدل أيضا على أنه تابعي إنما يروي عن الصحابة، بل يروي عن صغار الصحابة تقريبا، يروي عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر عندما شهد الخندق كان عمره 15 سنة، فكان شاب صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أيضا واسع، روى أيضا عن عبد الله بن زيد، فهو لم يروي عن كبار الصحابة حتى يقال يحتمل أنه صحابي. ولذلك قال أبو القاسم البغوي قال في صحبته مقال، وأخرج له حديثا من طريق حبان بن واسع بن حبان عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء ومسح به رأسه، أخذ ماء ومسح به رأسه، وهذا الحديث خطأ، هذا الحديث خطأ، هذا لو ثبت لكان صحابيا، ولكن هذا الحديث خطأ، وإنما الصواب كما جاء في مسلم وكتب السنن أنه من طريق حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد، طريق حبان بن واسع عن أبيه الذي هو واسع بن حبان عن عبد الله بن زيد، فهذا هو الصواب في هذا الحديث. ولذلك قال البغوي في صحبته مقال، وقال العبدوي قال أنه شهد بيعة الرضوان وغيرها من المشاهد وقتل في الحوة، أنه شهد بيعة الرضوان وغيرها من المشاهد وقتل أو مات في الحوة. قال الحافظ بن حجر على قول العبدوي هذا، قال أن هذا رجل آخر غير الراوي، أن هذا رجل آخر غير الراوي، ثم ذكر عن ابن فتحون أنه فرق بينهما في كتابه ذيل الاستيعاب، جعل واسع بن حبان صحابي غير واسع بن حبان الذي معنا، جعلهم اثنان. ولا شك أن واسع بن حبان الذي معنا هو تابعي، هو تابعي، وقد يكون هناك رجل آخر اسمه واسع بن حبان غير الذي معنا، قد يكون هناك رجل آخر كما مال إلى هذا الحافظ بن حجر وقبله بن فتحون، قد يكون هناك رجل آخر. وأنا أيضا يعني هذا فيه شيء من البعد، هذا فيه شيء من البعد، لأن من تقدم العبدوي لم يذكروا هذا، لم يذكروا رجلا بهذا الاسم، سوى أنهم ذكروا واسع بن حبان هذا الذي معنا، ولم يذكروا أن هناك شخص آخر صحابي غير الذي معنا، فأنا أستبعد أن يكون هناك راو آخر بهذا الاسم من الصحابة. لكن الذي يجزم به أن واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري هذا تابعي، تابعي أيضا ليس من كبار التابعين، بل هو من الطبقة الوسطى، بل هو من الطبقة الوسطى من التابعين، يعني من أقران عروة بن الزبير والحسن البصري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن سيرين وأمثال هؤلاء، ليس من كبار أيضا التابعين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. نعم، هذا الحديث اسناده صحيح جدا، وهو مسلسل بالثقات المشهورين. نعم، وكل هؤلاء قد خرج لهم الجماعة، كل هؤلاء قد خرج لهم الجماعة، وقد خرج هذا الحديث أصحاب الكتب الستة طبعا، يعني بالإضافة إلى النسائي، فخرجه الشيخان من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري، خرجاه البخاري ومسلم، خرج هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري، وخرجه أيضا الترمذي، وخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وخرجه الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر العمري. فهذا الحديث حديث مشهور وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أن ابن عمر عندما صعد إلى السطح رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي الحاجة مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا للكعبة، وطبعا هذا وقع اتفاقا من عبد الله بن عمر، وقع هذا شيء اتفاقا، عندما صعد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أو بهذه الحالة. واستدل بهذا الحديث كما تقدم لنا فيما سبق، استدل بهذا الحديث على أنه لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، أن هذا جائز ومشروع. ويدل على هذا كما تقدم لنا حديث محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام وهو مستقبل القبلة وهو يبول. وتقدم لنا أن هذا الحديث صححه البخاري وابن السكن وابن خزيمة وغيرهم، وقد جاء أيضا هذا الحديث من طريق أخرى وإن كان فيها باللهيعة، لكن يستأنس بروايته وتقوي الرواية السابقة. فلذلك كما تقدم صحح وقوى هذا الحديث جمع من الحفاظ، فهذان حديثان، حديث ابن عمر في استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، وحديث جابر في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. فدل هذا أو وجه الجمع ما بين هذين الحديثين وحديث أبي أيوب الأنصاري الذي جاء بالمنع، هو أن حديث أبي أيوب محمول على الصحراء، وأما حديث ابن عمر وحديث جابر فهذا في البنيان، أو إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس، كما فهم ذلك عبد الله بن عمر كما جاء في سنن أبي داود من حديث كهمس عن مروان الأصفر أنه رأى عبد الله بن عمر يبول وهو مستقبل الكعبة وعرض البعير بينه وبين القبلة، فعندما انتهى قال له أو قيل له: ألم ينهى عن ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس، أو إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. ولذلك بوب عليه النسائي الرخصة في ذلك في البيوت، وأنه في البيوت يرخص في هذا، وأيضا نفس التبويب هذا بوب البخاري فقال: باب التبرز في البيوت. فهذا وجه الجمع بين الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. وتقدم لنا في الدرس الماضي أن المسألة فيها ثمانية أقوال، وأن هذا القول هو أرجح هذه الأقوال. ثم قال رحمه الله: النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. قال: أخبرنا يحيى بن درست، ويحيى بن درست هو ابن زياد الهاشمي وقيل البكراوي أبو زكريا البصري، ويحيى هذا وثقه النسائي فذكره في أسماء شيوخه وقال ثقة، وقال عنه ثقة، وقد روى عنه كبار الحفاظ أو جمع من كبار الحفاظ بالإضافة إلى النسائي، فالترمذي روى عنه، وكذلك ابن ماجه روى عنه، وعبدان الأهوازي، فرواية كبار الحفاظ عن الراوي أيضا هذا مما يقويه. نعم، وتقدم لنا أن شيوخ النسائي ثقات، ولا يعلم في شيوخ النسائي من هو ضعيف، فهذا أيضا ما يقوي يحيى بن درست، بالإضافة طبعا إلى تنصيص النسائي على أن يحيى بن درست ثقة. قال: أخبرنا أبو إسماعيل، طبعا موجودا بأنا في بعض الطبعات، وهذه خطأ، هذه خطأ، وإنما الصواب أخبرنا كما في الطبعة الهندية، وهذه الصيغة بأنا هذه نادر ما توجد في الطبقات المتقدمة، هذه نادر ما توجد في الطبقات المتقدمة، وإنما توجد في الطبقات المتأخرة، صيغة بأنا هذه إنما توجد في الطبقات المتأخرة، يعني في القرن الخامس والسادس والسابع وما شابه ذلك يستخدمون بكثرة أو يستخدمون صيغة أنبأنا، وأما الطبقات المتقدمة نادر ما تستخدم هذه العبارة، وإنما غالبا إما أخبرنا ولا حدثنا وهذا أكثر، أو سمعت أو قال لنا أو العنعنة بالعنعنة أو بالأنعنة، أما أنبأنا فهذه نادر ما توجد في الطبقات المتقدمة، وإنما توجد في الطبقات المتأخرة، المتأخرون أحيانا يستعملونها أو كثيرا ما يستعملونها في الإجازة. قال: أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد، وأبو إسماعيل هذا اسمه إبراهيم بن عبد الملك البصري، أبو إسماعيل القناد، وهو من الطبقة السابعة، وقد خرج له بالإضافة إلى النسائي خرج له الترمذي، وقد روى عن شيخين، وهو ليس بالمكثر، ذكر له شيخان، عفوا ما أقول روى عن شيخين فقط بل ذكر له شيخان، وهما قتادة ويحيى بن أبي كثير، قتادة ويحيى بن أبي كثير. وأبو إسماعيل هذا قد اختلف فيه، قد اختلف فيه، فقال النسائي عنه: لا بأس به، قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، ذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وأما علي بن المديني فقال: كان ضعيفا عندنا، سأله محمد بن عثمان بن أبي شيبة كما في السؤالات له أو كما في سؤالاته لعلي بن المديني، سأله عن أبي إسماعيل القناد فقال: كان ضعيفا عندنا. وفي موضع آخر من السؤالات قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قال سئل علي وأنا أسمع عن أبي إسماعيل القناد فقال كان ضعيفا ليس بشيء، فقال كان ضعيفا ليس بشيء. ونقل ابن البوقي عن يحيى بن معين أنه ضعفه، نقل ابن البوقي عن يحيى بن معين أنه ضعفه. وكذلك أيضا ذكر الساجي، وذكره العقيلي في كتابه الضعفة، قال روى عن قتادة وهو يهم في الحديث. وذكره أبو العرب السقلي وأبو القاسم البلخي، ذكراه في الضعفة، ذكراه في الضعفاء. فهذا هذه الأقوال التي قيلت في أبي إسماعيل القناد. الحافظ الذهبي مال إلى تقويته، الحافظ الذهبي مال إلى تقويته، وذلك أنه ذكر في الميزان ورمز له بصح، يعني العمل على الاحتجاج به أو توثيقه، وذكره في من تكلم فيه وهو موثق، فقال له أوهام، وذكره في كتابه الكاشف، واقتصر على قول النسائي فيه، اقتصر على قول النسائي فيه أنه لا بأس به. فعندما اقتصر على قول النسائي فيه كأنه يختار هذا القول، فكأنه عند الذهبي أنه صالح وأنه لا بأس به، له أوهام وأنه لا بأس به. نعم. وأما الحافظ بن حجر فعندما ذكر في التقريب قال صدوق في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء، وهو من الطبقة السابعة. والأقرب طبعا هذا من الطبقة السابعة كلام الحافظ بن حجر، والأقرب أنه لا يحتج به، الأقرب والله أعلم أنه لا يحتج به، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الأكثر على تضعيفه والكلام فيه، والأمر الثاني أن كبار الحفاظ يختارون هذا القول، الأمر الثاني أن كبار الحفاظ يختارون هذا القول. فعلي بن المديني ويحيى بن معين ذهب إلى تضعيفه، علي بن المديني ويحيى بن معين وهما من هما في الحفظ والجلالة ذهب إلى تضعيفه. نعم. والأمر الثالث أن أبا جعفر العقيلي ذكر له حديث وهم فيها، ذكر له ثلاثة حديث أو حديثين، طبعا النسخة المطبوعة نسخة سقيمة، فإما حديثين أو ثلاثة، الحافظ بن حجر قال ذكر له حديثين، لكن ظاهر النسخة المطبوعة أنه ذكر له ثلاثة حديث، وضعف هذه الأحاديث، ضعف هذه الأحاديث، وكل هذه الأحاديث عن قتادة، كل هذه الأحاديث عن قتادة. وابن حبان أيضا عندما ذكره في الثقات فقال أنه يخطئ، والنسائي قال لا بأس به، يعني مو مثل أن يقول عنه ثقة، فالأقرب أنه لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات. مثل هذا الحديث، هذا الحديث قد توبع عليه فهو حديث صحيح كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال حدثني يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي أبو نصر الطائي مولاهم. ويحيى بن أبي كثير من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وتوفي سنة 29 و100 أو 32 و100 على خلاف في وفاته، وقد أخرج له الجماعة. ويحيى بن أبي كثير ثقة ثبت حافظ، يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت حافظ مكثر من الحديث. نعم. وقد اتفق تقريبا الأئمة على الثناء عليه وعلى وصفه بالضبط والحفظ والإتقان. نعم. تكلم فيه أبو الفتح الأزدي قال صدوق، وأنه كان سيء المذهب، وأنه كان يتحامل على عثمان، وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، وذلك أن أبو الفتح الأزدي أولا هو متكلم فيه، ثم هو لا يعتمد على أقواله في الجرح والتعديل، وذلك لأنه كثيرا ما يخالف الأئمة الحفاظ، وعنده مبالغة في الجرح، عنده مبالغة في الجرح، وقد نص على ذلك الذهبي وابن حجر، وهذا ظاهر وواضح لمن تتبع كلامه في الرجال، هذا واضح وظاهر لمن تتبع كلامه في الرجال. فيحيى بن أبي كثير إمام جليل، وهو من كبار أهل العلم والفضل في زمانه رحمه الله تعالى. نعم. هو موصوف بالتدليس، فإنه كان يدلس ويرسل، ومراسيله كما قال يحيى بن سعيد القطان قال أنها مثل الريح، قال أنها مثل الريح، فمراسيله ضعيفة لأنه من صغار التابعين هذا أولا، ولأنه كان يحدث عن ما هب ودب أو يكثر من التحديث ممن حدثه، يعني كان يتوسع في التحديث، حتى همام بن يحيى وهو من تلاميذه قال كنا نحدث بالحديث ثم بعد ذلك يحدثنا بهذا الحديث، فكان متوسع بالرواية، كان يتوسع في الرواية ولا ينتقي. طبعا همام بن يحيى ثقة، لكن وجه ذلك أن همام بن يحيى نعم من تلاميذ يحيى بن أبي كثير، وعندما يحدث يحيى بن أبي كثير بما حدث همام أو غيره ما يقول حدثنا همام، يحدث بهذا الحديث. وذكر بأنه يروي أيضا من الكتب، ذكر أنه أيضا يروي من الكتب، إذا وقف على كتاب قد يروي عنه يقول بلغني وما شابه ذلك. نعم، وعندما قيل له في ذلك قال ما أظن واحد يكتب حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذب أو نحوها العبارة أو كلمة نحوها، فهذا يدل على أنه رحمه الله عنده شيء من التوسع، فالعلة طبعا ليست منه، يعني قد يحدث إنسان ضعيف فالعلة ليست منه، هو ثقة حافظ لكن كان يتوسع في الرواية. وأما ما قاله أبو حاتم الرازي قال أنه كان لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا القول أنا أستشكل هذا القول من أبي حاتم الرازي، لأن من خلال ترجمته أنه يتوسع في الرواية، أنه يتوسع في الرواية، فلعل أبو حاتم الرازي يقصد يعني في شيء معين أو يقصد الغالب على شيوخه وما شابه ذلك أو نحو ذلك. فالخلاصة أنه ثقة ثبت حافظ مكثر من الرواية، أن عبد الله بن أبي قتادة وهو الأنصاري، عبد الله بن أبي قتادة وهو الأنصاري، وهو ثقة كما قال ابن سعد وغيره، وعبد الله بن أبي قتادة ليس بالمكثر من الرواية، وهو معروف يعني غالب روايته عن أبيه، غالب رواية عبد الله بن أبي قتادة إنما هي عن أبيه أبو قتادة رضي الله عنه. وهذه سلسلة، يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، هذه سلسلة، لكن الحديث بهذه السلسلة ليست بالكثيرة، في الكتب الستة له أو بهذه السلسلة نحو 12 حديث بالمكرر، له 12 حديثا بالمكرر. نعم، يعني بعضها خرجها الجماعة مثل هذا الحديث، وبعضها عند البخاري ومسلم، بعضها عند غيرهم، المجموع 12 حديث. نعم، فهذه سلسلة، لكن الأحاديث التي بهذه السلسلة ليست بالكثيرة. فعبد الله بن أبي قتادة ثقة خرج له الجماعة، وذكر الحافظ بن حجر أنه من الطبقة الثانية من التابعين، وعادة الحافظ بن حجر عادة في كتابه التقريب أنه يجعل الطبقة الثانية هم الذين سمعوا من أبي بكر وعمر، وأما الذين لم يسمعوا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإنما سمع من عثمان وما بعده رضي الله عنه، يجعلون هؤلاء من الثالثة، من سمع من عثمان وعلي رضي الله عنه ومن الثالثة، ومن سمع من مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأمثاله، يعني قد يكونون هؤلاء من الرابعة، ومن سمع من أنس صغار الصحابة جدا هؤلاء من الخامسة. فالحافظ من عادته أنه يجعل المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل من الطبقة الثانية من التابعين، يعني من الطبقة الكبرى، أو إذا كان سمع من أبي بكر وعمر يجعل من الثانية، أو سمع من عمر مثل سعيد ابن المسيب، هو سمع من عمر وما بعده فجعله من الثانية، أما من تأخر عن هؤلاء فيجعله من الثالثة. فعبد الله بن أبي قتادة سمع من أبيه وأبوه أبو قتادة من طبقة أبي هريرة وعائشة، فهؤلاء اللي سمعوا منهم من الثالثة، اللي سمعوا من هؤلاء فقط وما بعدهم يكونون من الثالثة. فعبد الله بن أبي قتادة على حسب منهج ابن حجر أنه من الطبقة الوسطى من التابعين من الثالثة. وذكر ابن حبان أنه توفي عام 95، ذكر أن عبد الله بن أبي قتادة توفي عام 95. نعم، وذكر أنه توفي عام 99 وقيل عام 79 عن أبيه وهو أبو قتادة الأنصاري الحارث بالربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، واختلف في اسم أبي قتادة، فقيل النعمان وقيل عمرو وقيل غير ذلك، والمشهور أنه الحارث بالربعي. وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه من الصحابة المشهورين، وهو ليس بالمكثر من الرواية، له أحاديث عديدة لكن ليس بالمكثر. في الكتب الستة له 62 حديثا بالمكرر. وأبو قتادة قد اختلف في وفاته، فقيل توفي في عهد علي رضي الله عنه، وقيل توفي في عام 54، وهذا الأصح والأرجح. نعم، هذا ذهب إليه الأكثر أو نص عليه جمع من أهل العلم. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. نعم، لعلك تقف عند هنا.